بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن الحديث عن حكم الغناء واتضاح ما يرتبط به في المقام، يقع البحث في خاتمة تشتمل على تنبيهين لهما ارتباط بالمقام. التنبيه الأول في بيان حكم الموسيقى، هل يجوز الاستماع للموسيقى أم لا يجوز الاستماع إلى الموسيقى؟ والتنبيه الثاني يرتبط بالرقص، فهل يجوز الرقص أم لا يجوز الرقص؟ أما بالنسبة للتنبيه الأول، ينبغي أن نشير إلى حكم الاستماع إلى الموسيقى، إذ أن هذه المسألة من المسائل الابتلائية، وهذا يستوجب العمد إلى تحريرها في هذه الخاتمة. أقول: الموسيقى علم يعرف منه النغم والإيقاع وأحوالهما وكيفية تأليف اللحون واتخاذ الآلات الموسيقية. موضوع علم الموسيقى هو الصوت باعتبار نظامه، والنغمة صوت لابس زمانا تجري فيه الألحان، فيجري مجرى الحروف من الألفاظ، وقد ذكر أن بصائطها 17، أوتارها 4 و8، والإيقاع اعتبار زمان الصوت. صاحب الموسيقى يتصور الأنغام من حيث إنها مسموعة على العموم من أي آلة اتفقت. صاحب العمل يأخذ الأنغام على أنها مسموعة من الآلات الطبيعية كالحلوق الإنسانية أو الصناعية كالآلات الموسيقية. على أي؟ لأصحاب هذا الفن رموز ينفردون بمعرفتها دون غيرهم منها. طبعا منها ما يعرف عندهم من القول بأن الألحان الموسيقية مأخوذة من نسب الاصطكاكات الفلكية. على أي؟ لهم إذن رموز ينفردون بمعرفتها دون غيرهم مما ينفردون به ما ذكرت من أن الألحان الموسيقية مأخوذة من نسب الاصطكاكات الفلكية. في كشف الظنون في الجزء الثاني صفحة 568 ذكر في تعريف علم الموسيقى، قال: علم رياضي يبحث فيه عن أحوال النغم من حيث الاتفاق والتنافر وأحوال الأزمنة المنحلة بين النقرات من حيث الوزن وعدمه، ليحصل معرفة كيفية تأليف اللحن. وقد اتفق الجمهور على أن واضع هذا العلم أولا فيثاغورس الذي كان من تلامذة سليمان عليه السلام، أضاف بعده الحكماء مخترعاتهم إلى ما وضعه، إلى أن انتهت النوبة إلى أرسطاطاليس. وكان غرضهم من استخراج هذا الفن تأنيس الأرواح والنفوس الناطقة إلى عالم القدس، لا مجرد اللهو والطرب، فإن النفس قد يظهر فيها باستماع واسطة حسن التأليف أو باستماع واسطة حسن التأليف وتناسب النغمات، قد يظهر فيها بسط، فتذكر مصاحبة النفوس العالية ومجاورة العالم العلوي وتسمع هذا النداء وهو ارجعي أيتها النفس الغريقة في الأجسام المدلهمة في فجور الطبع إلى العقول الروحانية والذخائر النورانية والأماكن القدسية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. لو جئنا نحلل الكلام الذي جاء فيه ما ذكره كشف الظنون أمكن أن نحلله إلى ثلاثة أمور. الأمر الأول بيان تعريف علم الموسيقى، والأمر الثاني بيان واضع علم الموسيقى، والأمر الثالث بيان الهدف الغاية الداعي الذي من أجله وضع علم الموسيقى، عندما يقول بأن النفس تأنس وبالتالي تعمد إلى الرجوع إلى ما كانت عليه في عالم القدس إلى آخر. حاصل إذن ما ذكر أن الموسيقى علم وهو فن من الفنون العقلائية التي تريح النفس كما أشار لذلك في كشف الظنون، وتهدأ الروح بفعله أو بسببه لما فيها الموسيقى من تناسق بين النغمات وتوافق بين الألحان، فيكون من الأمور الغريزية الجبلية التي تميل لها النفس البشرية بالطبع. وقد اتضح أيضا من كلام كشف الظنون أن الحكماء والعرفاء كانوا يستفيدون من هذا العلم في السلوك إلى الحق المتعال. لاحظوا النفس يظهر فيها بسط فتذكر مصاحبة النفوس العالية ومجاورة العالم العلوي، وتسمع هذا النداء ارجعي أيتها النفس الغريقة في الأجسام المدلهمة في فجور الطبع إلى العقول الروحانية والذخائر النورانية والأماكن القدسية في مقعد صدق عند مليك مقتدر. إذن هذه إطلالة موجزة حول الموسيقى، عرفنا معناه كعلم من العلوم. إجمالا يمكن القول أحطنا بواضعه، أيضا يمكن القول وصلنا إلى معنى قريب من دواعي وضعه أو دواعي جعله وإيجاده خارجا. هذا ما يمكن أن يذكر بداية في التمهيد. ينبغي البحث بعد ذلك في هذه المسألة وملاحظة الأقوال المتصورة فيها وما يمكن أن يكون دليلا على كل قول منها. أقول ذكرت في المسألة ثلاثة أقوال. القول الأول الحكم بحرمة الموسيقى أو بحرمة الاستماع إلى الموسيقى مطلقا، يعني سواء كانت تؤدي إلى الارتباط بالعالم العلوي أم كانت تؤدي إلى الارتباط بالعالم المادي، سواء كانت تفيد بعدا ملكوتيا أم كانت تفيد بعدا ناسوتيا شيطانيا، لا فرق. الحكم بحرمة الاستماع إلى الموسيقى مطلقا لملازمتها للغناء، كما أن الغناء محرم كذلك يبنى على أن الموسيقى محرمة، بل عن بعض من عاصرناه قدس الله تربته الطاهرة الالتزام بحرمة الاستماع إلى الموسيقى مطلقا حتى لو لم تكن مصاحبة للغناء على حد سواء. القول الثاني ما نسب ورأيته في بعض استفتاءاته قدس الله تربته الطاهرة ما التزمه بعض أعلامنا من المعاصرين عطر الله مرقده من القول بحلية الموسيقى مطلقا بدون فرق بين أقسامها. البناء على حلية جميع أقسام الموسيقى والبناء على حلية جميع أفرادها من دون فرق بين فرد وفرد. كل أقسام الموسيقى يلتزم بكونه محللا. القول الثالث هو الالتزام بالتفصيل في حكم الموسيقى بين الموسيقى التي تكون مشتملة على محرم فيلتزم بحرمة الاستماع إليها، وبين الموسيقى التي لا تكون مشتملة على ذلك فلا مانع من الاستماع إليها. وهذا هو الرأي تقريبا الذي يلتزمه أعيان الفن وأعلام الطائفة، وهو الرأي الذي يختار في المقام. بعبارة أخرى يمكن القول هكذا: أن الأصل في الموسيقى هو حلية الاستماع إليها، حرمتها إنما هي بلحاظ الأمور العارضة عليها ليس إلا، كما تقدم ذلك في الغناء إذا كنتم تتذكرون، إذ أننا ذكرنا في بحث الغناء أن مقتضى القواعد الأولية بدءا من الأصل العملي مرورا بالنصوص الشريفة البناء على أن الغناء في نفسه ليس محرما، وإنما حرمة الغناء بحسب الأمور العارضة عليه المصاحبة له والموجبة للالتزام فيه بذلك. كذلك في الموسيقى، لو كنا ومقتضى الحكم الأولي بنينا على حلية الموسيقى في نفسها، لكن إنما يبنى على حرمة الموسيقى بلحاظ الأمور العارضة ليس إلا. والظاهر أن القائل بالقول الثاني أحتمل، وإن كان خلاف الفتوى صريحا، لكنني أريد أن أوجه ما يمكن التوجيه. أقول والظاهر أن القائل بالقول الثاني بحلية الموسيقى مطلقا في جميع الأقسام والصور يلتزم بما اخترناه، بمعنى أنه يحكم بحرمة الموسيقى إذا صاحبتها بعض الأشياء الطارئة عليها مع كونها من الأمور المحرمة. وهذا وإن لم يكن مصرحا به في كلماته قدس الله تربته الطاهرة، إلا أنه يمكن الوصول إليه لأنه على القاعدة، مع أن ما أفيد خلاف الظاهر فتأمل. على أي حال، قبل بيان ما يتصور من دليل لكل قول من الأقوال الثلاثة، لا بد من تأسيس الأصل في المسألة، لأن الأصل في المسألة سوف يكون المرجع عند الشك في قسم من الأقسام، لو حكمنا بحرمة الموسيقى مطلقا أو كان الحكم هو حرمة بعض أقسام الموسيقى، كما أن الأصل سوف يكون المرجع لو لم ينهض عندنا دليل اجتهادي على الحرمة. كيفما كان، مقتضى الأصل في المسألة إنما هو البراءة، يعني عندما نشك في حرمة الاستماع إلى الموسيقى أو في جواز الاستماع إلى الموسيقى فإن هذا من صغريات الشك في التكليف. لما كان من صغريات الشك في التكليف فذاك يكون مجرا لأصالة البراءة، ومقتضى ذلك البناء على حلية الاستماع إلى الموسيقى كما لا يخفى. وكما لا يذهب عليك أن مقتضى الأصل القاضي بحلية الاستماع لا يفرق بين قسم وقسم، لو كنا ومقتضى الأصل بنينا على حلية الاستماع إلى كافة أنواع الموسيقى وكافة الأقسام على حد سواء من دون فرق بين قسم وقسم، لأن أصالة البراءة الجارية عن الحرمة قاضية بحلية الاستماع في الكل على حد سواء. طيب، إذا لا شيء عندنا يدل على الحرمة، بل الأصل الأول فيها هو الحلية ما دامت لم يترتب عليها طارئ من الخارج يخرجها عن هذا الأصل. أما مقتضى الأدلة الإجتهادية فقد يستدل لحرمة الموسيقى مطلقا بدليلين. طبعا أنا لم أتعرض لذكر أسامي الموسيقى وظني أنها في البال. عندنا موسيقى عسكرية، وعندنا موسيقى تصويرية، وعندنا موسيقى تراجيدية، وعندنا موسيقى مثلا عبروا عنها لاهية مثلا، فعندنا مجموعة أنواع من الموسيقى مثلا، فهذه أقسام متعددة. عندنا الموسيقى المتخللة مثلا بين المسلسلات أو الأفلام، عندنا الموسيقى التي تكون مصاحبة للأغاني وما شابه، فعندنا عدة أقسام. أهمها هذه الأنواع: الموسيقى العسكرية، الموسيقى التصويرية، الموسيقى التراجيدية، الموسيقى اللهوية، وهي أبرز الأقسام. فهل البناء على حرمة جميع الأقسام الأربعة؟ الكلام نعم. القائل بالقول الأول يلتزم بحرمة الموسيقى في الأقسام الأربعة. الكلام ما هو دليل القائلين بهذا القول؟ أقول قد يستدل لحرمة الموسيقى مطلقاً بدليلين. الدليل الأول ما استدل به غير واحد من الأصحاب من خلال التمسك بكبرى حرمة اللهو، ولا ريب في أن الموسيقى بجميع أنحائها مصداق من مصاديق الله، فيحكم بحرمة الاستماع إليها. وإن شئت فقل إن هذا الاستدلال عبارة عن تشكيل لقياس منطقي من الشكل الأول: كبرى حرمة كل لهو، صغرى الموسيقى لهوون، النتيجة حرمة الموسيقى. نعم، يستثنى من ذلك الموسيقى الحربية أو الموسيقى العسكرية والموسيقى الهادئة اللي عبروا عنها الموسيقى الكلاسيكية أو الموسيقى التصويرية مثلا لانتفاء عنوان اللهوية فيهما، لما فيهما من غرض عقلائي يستدعي انتفاء هذا العنوان عنهما. بناء على ذلك لما بني على خروج الموسيقى العسكرية والتصويرية والكلاسيكية من تحت عنوان اللهوية بني على الحلية، فكل ما لم يكن خارجا من تحت عنوان اللهوية يبنى على حرمته وهو المطلوب. قبل بيان ما في هذا الاستدلال من خدش لا بأس بالإشارة إجمالا إلى معنى اللهو. والحديث حقيقة في المقصود من اللهو بصورة مفصلة ينبغي أن يوكل إلى باب المكاسب المحرمة، هناك ينبغي أن يوكل تنقيح المطلب، لكن بمقدار ما يتسع الوقت ويستدعي المقام أقول إجمالا: اللهو عبارة عن كل فعل ترويحي في حد ذاته، أكرر، عبارة عن كل فعل ترويحي في حد ذاته، سواء أريد به الترويح عن النفس أم أريد به الترويح عن شيء آخر، أم لا ليس النفس أمرا آخر مثلا. وقد يقال بأن اللهو كل فعل يؤتى به بقصد الترويح عن النفس وإن لم يكن ترفيهيا لنفسه. وقد يقال بأن اللهو كل فعل ترويحي بنفسه يؤتى به بقصد الترويح عن النفس، وقد يقال بأنه كل عمل يتشاغل به الإنسان وليست فيه منفعة عقلائية. من أجل مصادق الأخير ما يذكره عادة الفقهاء في مقام عدم ترخص المسافر سفرا لهويا، وذلك يضربون له لو سافر للصيد اللهوي، يعني سافر سفرا يصطاد فيه لم يكن في صيده منفعة عقلائية ولذلك يقررون بأن الوظيفة حينئذ هي التمام كما يفصل. على أي حال، إذا عدة تعاريف مذكورة في حقيقة الله، بينا تعريفا ونسبنا أقوالا ثلاثة فيه. في لسان العرب الله ما لهوت به ولعبت به، أو ما لهوت به ولعبت به وشغلك من هوى وطرب ونحوهما. أيضا في لسان العرب الله هو اللعب، لهوت بالشيء وتلهوت له إذا لعبت له وتشاغلت به وغفلت عن غيره. طبعا يمكن أن تجعله للمتكلم ويمكن أن تجعله للمخاطب، لا يفرق. الملاحظ مما جاء في كلام ابن منظور أن ابن منظور قد فسر اللهو باللعب، لأنه عندما قال اللهو هو اللعب، وهذا يدعونا إلى أن نحتاج لمعرفة معنى اللعب. فسر ابن منظور اللعب بأنه ضد الجد، اللعب ضد الجد، وأن كل عمل لا يجدي نفعا يطلق عليه عنوان اللعب. في مفردات الراغب توسيع لمعنى اللهو. قال اللهو ما يشغل الإنسان عما يعنيه ويهمه، يقال لهوت بكذا ولهيت عن كذا، اشتغلت عنه بلهو، وهذا قريب مما في كلام ابن منظور. من خلال ما تقدم نستطيع أن نصل إلى أن المراد من اللهو عبارة عن الترويح عن النفس بأي شيء يتعلق به الترويح، سواء كان ترويحيا في حد ذاته أم لم يكن ترويحيا، وإنما يتعلق به غرض ترويحي. والترويح عن النفس تارة يكون عقلائيا وأخرى لا يكون عقلائيا، واللهو يطلق على ما كان ترويحا عقلائيا وما كان ترويحا غير عقلائي على حد سواء. سيد البروجردي له تفسير لحقيقة اللهو ذكره في كتابه البدر الزاهر في صلاة الجمعة والمسافر. قال اللهو ما أوجب خروج الإنسان من حالته الطبيعية بحيث يوجد له حالة سكر لا يبقى معها للعقل حكومة وسلطنة، كالألحان الموسيقية التي تخرج من استمعها من الموازين العقلية وتجعله مسلوب الاختيار في حركاته وسكناته، فيتحرك ويترنم على طبق نغماتها، وإن كان من أعقل الناس وأمتنهم. وبالجملة المحرم منه ما يوجب خروج الإنسان من المتانة والوقار قهرا، ويوجد له سكرا روحيا يزول معه حكومة العقل بالكلية. طبعا ما أفاده سيدنا البروجردي أعلى الله في الخلد مقامه لا يستقيم مع معنى اللهو عند العرف العام والعرف الخاص، خصوصا وأن اللهو ليس من الموضوعات المستنبطة ولم يحدده الشارع المقدس، فالمرجع فيه هو العرف. وقد عرفت ما هو نظر العرف سواء كان العرف العام أم كان العرف الخاص في بيان تحديد حقيقة اللهو وبيان المقصود منه. إذن من الترويح عن النفس الاشتغال باللذائذ، وتكون اللذة هي الغاية، سواء حصلت حركة خارجية كالأغاني وأنحاء الموسيقى أم لم تحصل حركة خارجية كالاستماع إلى الموسيقى. بعد بيان اللهو نعود الآن للجواب. أكرر، قد كان الجواب مركبا من مقدمتين، الكبرى أن كل لهو حرام، الصغرى الموسيقى لهو، النتيجة الموسيقى حرام. في مقام الإجابة نقول: أولا، لا دليل عندنا على تمامية الكبرى، كل لهو حرام. لا دليل عندنا على حرمة مطلق اللهو، إذا قام دليل خاص على حرمة مصداق من مصاديق اللهو حكمنا بالحرمة في خصوص ذاك المصداق، وإلا كان المرجع هو الأصل المؤمن عن الحرمة. لا يوجد عندنا عام يدل على حرمة مطلق اللهو أو كل لهو، وإنما الدليل إما أن يدل على حرمة فرد وإلا فالمرجع هو الأصل. إذن لا دليل عندنا على الحرمة بنحو الكلية، فالكبرى أساسا غير تامة، فإذا لم تتم الكبرى انهدم الاستدلال كما لا يخفى. ثانيا، هذا الجواب عن الدليل الأول. الدليل الثاني مو بعيد، الالتزام بأن الموسيقى من مصادق الله، لا يبدو لي لا فرق، انصافا يبدو لي لا فرق، بما أننا أخذنا قيدية الترويح عن النفس سواء كان مقصودا أم لم يكن مقصودا، ولا ريب في أن الموسيقى الكلاسيكية والموسيقى التصويرية يوجبان الهدوء والاستقرار النفسي فيحققان عنوان الترويح للنفس، لا مانع من الالتزام بصدق عنوان اللهوية على الموسيقى، البناء على أن جميع أفراد الكلام لعله في الموسيقى العسكرية بحكم أنها موسيقى صاخبة تتخذ طريقة معينة، قد يستشكل في صدق عنوان الترويح عن النفس فيها، وبالتالي صدق عنوان اللهوية نعم. أما بقية أنواع الموسيقى يبدو لي لا مجال للتشكيك في صدق عنوان اللهوية عليها، ولذا لو تمت الكبرى بأن قام الدليل على حرمة مطلق الله أمكن البناء على حرمة الموسيقى بقول المطلق، وذلك لصدق عنوان اللهوية فيها. هذا الكلام لا نمانع فيه يعني. الدليل الثاني الذي يستدل به على حرمة الموسيقى مطلقا التمسك بمجموعة من النصوص. من الروايات الاستناد إلى رواية السكوني، رواية السكوني عن الإمام الصادق عليه السلام واردة في الباب 100 من أبواب ما يحرم الاكتساب به، باب 100 من أبواب ما يحرم الاكتساب به، عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال، حديث 6، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: أنهاكم عن الزفن والمزمار وعن الكوبات والكبرات. أقول الزفن بمعنى الرقص وما بعده مما جاء في الخبر آلات للموسيقى، مزمار، كوبات، كبرات، آلات موسيقية، هذه رواية. ومنها مرفوع السياري عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سئل عن السفلة فقال: من يشرب الخمر ويضرب بالطنبور. ومنها ما رواه نوف البكالي عن أمير المؤمنين علي أفضل عليه أفضل الصلاة والسلام في حديث قال: يا نوف، إياك أن تكون عشارا أو شاعرا أو شرطيا أو عريفا أو صاحب عرطبة وهي الطنبور أو صاحب كوبة وهو الطبل. أيضا رواية ابن عباس، طبعا كل هذه الروايات أنقلها من وسائل باب 100 من أبواب ما يحرم التكسب به، حديث 6، حديث 12 أو حديث 10، باب 99، ما يحرم التكسب بحديث 27 موجود الروايات. في حديث عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وآله في حديث قال: إن من أشراط الساعة إضاعة الصلاة، إلى أن يقول: ويكون أقوام يتفقهون لغير الله ويستحسنون الكوبا والمعازف، مجتهدين آخر زمان يحللون الموسيقى وما شابه، يتفقهون لغير الله ويستحسنون الكوبا والمعازف. في رواية تحف العقول عن الإمام الصادق عليه السلام: إنما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها، التي يجيء منها الفساد محضا، نظير البرابط والمزامير الشطرنج وكل ملهو به وبعض آلات الطرب. تقريب الاستدلال بهذه الروايات التي ذكرت أن يقال: إن هذه النصوص ظاهرة في حرمة الانتفاع بالموسيقى مطلقا، أو من الموسيقى مطلقا، الذي من أو عفوا إن ظاهر هذه النصوص حرمة الانتفاع من هذه الآلات، الظاهر من هذه النصوص هو حرمة الانتفاع من هذه الآلات مطلقا، الذي من مصاديقه العزف عليها، ومن لوازمه الاستماع إلى العازف كما لا يخفى. وإن شئت قل هناك مدلول مطابقي، وهو حرمة الاستفادة من آلات اللهو التي ذكرت، مدلول التزامي وهو حرمة الاستماع وحرمة العزف. فبالتالي تكون الروايات المذكورة تامة الدلالة على المطلوب كما لا يخفى. لا يقال بأن هذه النصوص عمدة ما تفيده هو المنع عن بيعها، فلا تدل على حرمة الاستماع التي هي محل البحث. فكك، دلالة هذه الروايات على حرمة بيع هذه الأدوات، أما أنه يحرم الاستماع والاستفادة من هذه الأدوات ليس الأمر كما تتصورون. فإنه يقال إن المنفعة المتصورة لهذه الأمور هي خصوص العزف عليها واستعمالها في الألحان الموسيقية، مما يكشف عن أن النهي عن بيعها وشرائها منعا لاستعمالها في ذلك من باب قمع الفساد. النتيجة إذن وصلنا إلى التالي: أن المستفاد من هذه الروايات هو المنع من العزف والمنع من الاستماع كما لا يخفى، فيثبت المطلوب حينئذ. هكذا يقرب الاستدلال بهذه الروايات للدلالة على المدعى. أقول أو أجيب عن هذا التقريب: إنما ذكر وإن كان صحيحا في الجملة من جهة أن المنع من بيعها إشارة إلى المنع من الانتفاع بها بما في ذلك العزف عليها الذي هو أجلى مصاديقها، إلا أن الكلام في الاستماع وليس الكلام في الاستعمال. يعني لابد أن نفرق بين الاستماع الذي هو إنصات وبين الاستعمال الذي هو استخدام. الممنوع في هذه الآلات هو الاستعمال، وليس الممنوع في هذه الآلات هو الاستماع. فبالتالي يحرم على زيد أن يستعملها، لكن لا يحرم على عمرو أن يستمعها أو يستمع إليها. فلا بد أن نفرق بين الاستعمال والاستماع، هذا أولا. ثانيا، لو رفعنا اليد عن المناقشة في دلالتها وأنها ليست ناظرة إلى حرمة الاستماع بل أقصى ما تفيده هو حرمة الاستعمال، أمكننا أن نسقطها عن الاعتبار والحجية بسبب ضعفها السندي، جميعها ضعيفة الأسناد. عمدتها رواية السكوني، وقد عرفت منا غير مرة أننا من البانين على عدم وثاقة إسماعيل بن أبي زياد السكوني الشعيري، لأن عمدة ما يحكم فيه بالتوثيق وقوعه في التفسير وحاله أظهر من أن يخفى، وعبارة شيخ الطائفة في العدة وقد عرفت منا منع دلالتها. كذلك وقع في سندها حسين بن يزيد النوفلي، وقد عرفت منا أيضا البناء على عدم وثاقته. وأما بقية الروايات الأخرى ما بين مرفوع أو مرسل أو ضعيف، النتيجة أن هذه الروايات ساقطة عن الاعتبار والحجية سندا ودلالة. قد يستدل بنصوص دلالتها على المدعى أوضح، أحيله للبحث القادم، والحمد لله.